بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. هذا الباب عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ليبين الأمور التي ينتقض بها الوضوء. وقوله نواقض جمع ناقض، وقوله نواقض جمع ناقض، والناقض في اللغة نقض الشيء بمعنى أفسده. فإذا نواقض الوضوء مفسداته ومبطلاته، مفسداته ومبطلاته. والوضوء معروف كما مر معنا استعمال الماء في أعضاء مخصوصة على هيئة مخصوصة مع النية. وهذه النواقض منها ما هو متفق عليه بين أهل العلم، ومنها ما هو مختلف فيه. والقاعدة أن المتفق عليه لدلالة الكتاب والسنة وآثار السلف يعمل به، والمختلف فيه ينظر. فإن الاختلاف على نوعين: اختلاف بين أهل العلم مع ترجح قول بدليله أو لتضافر أدلته، فإن هذا الاختلاف وإن حكي مع وجود الدليل إلا أن القول المخالف للدليل لا عبرة به، القول المخالف للدليل لا عبرة به، فلا يتذرع بالاختلاف ولا يتوصل بذكر الاختلاف لتجويز القول المخالف للدليل. وهذا مسلك يسلكه المتعصبة للمذهب أو يعني بعض العلماء، وهو مسلك مرذول كما يقول ابن القيم وغيره. فإن الواجب على المسلم نصرة الحق، فإن الواجب على المسلم نصرة الحق، والخلاف بين العلماء هم معذورون إن لم يقفوا على الدليل، ولكن من وقف على الدليل فلا عذر له كما يقول أهل العلم، أن العالم إذا أخطأ معذور لخطئه لعدم وقوفه على الدليل، أو لعدم فهمه للدليل، أو لظنه أن الدليل ضعيف، إلى آخره من الأسباب. لكن أنت الذي وقفت على أن الدليل صحيح في المسألة ثم تقول مع صحة الدليل إلا أني أتبع قول فلان، لماذا؟ قال: إما لأنه عنده علم أنا ما أدري عنه، وإما هو يعني عنده، أو وإن أنا صححت الحديث هو يعلم علة للحديث لا أعلمها، إلى آخره من الأسباب التي يزينها الشيطان في عقول هؤلاء الأتباع، أو بالأصح المتعصبين له. فإن العالم يعذر، لماذا يعذر؟ لأنه اجتهد فأخطأ، لم يقف على الدليل، فله أجر واحد. أما المتبع لهذا والمقلد لهذا العالم إذا وقف على صحة الدليل ووقف على الدليل فإنه لا يعذر، يؤاخذ. ولذلك ابن القيم الجوزية له كلام في إعلام الموقعين مفاده: إن أقوال العلماء المخالفة للدليل الواجب عدم حكايتها وعدم ذكرها، يعني لا تذكر للعامة وتجعل كأنها دليل مستقل، هناك من يقول كذا وهناك من يقول كذا وهناك من يقول كذا، لا، إذا ترجح في المسألة دليل الواجب أن يظهر هذا الدليل. والنوع الثاني من الخلاف خلاف ليس عليه دليل راجح، وإنما الأدلة تتجاذبه، أو أن لا يكون فيها أدلة ظاهرة واضحة، وإنما هي مطلق اجتهاد من العلماء، فهذا يسوغ الإنسان أن يجتهد ويعني محاولا للوصول للحق. أما الخلاف الأول فلا. لذا بعض الناس لهواه يجعل الخلاف الأول من نوع الخلاف الثاني، فيلزم بقول عالم، وإن ظهر الحق يقول يعني وإن ظهر الحق إلا أن فلان يعني هو أعلم، هو كذا هو كذا. لا شك أن هذا من التقليد المذموم، فعلى المسلم عموما وعلى السلفي خصوصا أن يحذر هذا المسلك المشين الذي يضيع فيه الحق، الذي يضيع فيه الحق. طيب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر لمسألة نقض الوضوء، لمسألة نقض الوضوء بالنوم، لمسألة نقض الوضوء بالنوم. قوله رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده. إذن هو الآن يحكي حكاية، هو يحكي الآن فعل جماعة من الصحابة، يحكي ويذكر فعل جماعة من الصحابة. كان أصحاب رسول الله، إذن جماعة. وقوله على عهده أي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في حياته وفي زمانه عليه الصلاة والسلام. ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. قوله حتى تخفق أي حتى تميل من النعاس، وقوله حتى تخفق رؤوسهم أي أنهم جلوس ثم تميل رؤوسهم مع النعاس، تميل ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا محل الشاهد، أنهم مع ما حصل لهم من إخفاق رؤوسهم، والمراد من أثر النوم أو من بدايات النوم، لا يتوضؤون. فيكون هنا دليل على أن النوم بهذه الصورة لا يبطل الوضوء. وهي المسألة التي يراد بحثها، وسنرجع لها بإذن الله تعالى. طيب، قوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، هنا مسألة يذكرها أهل العلم في الحديث وفي أصول الفقه وفي غيره، وهي السنة التقريرية. السنة التقريرية، ما هي السنة التقريرية؟ قالوا هي أن يفعل الأمر بحضرته عليه الصلاة والسلام أو مع علمه وبلوغه له ولا ينكره فيقره، ولا ينكره فيقره فيكون مشروعا. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على السنة التقريرية، وقد كتب فيها بعض الباحثين رسالة علمية في جامعة أم القرى، جمع السنن التقريرية، جمع السنن التقريرية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منها. ومنه قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لم ينكر علينا. وهنا الآن ذكرنا إما بحضرته عليه الصلاة والسلام أو مع علمه واشتهاره في عصره ولم ينكره عليه الصلاة والسلام. أما أمر لم يبلغ عليه الصلاة والسلام لا يعتبر هذا. قوله كنا اشتهر الأمر، أنت الآن تسأل عن قضية معينة حصلت، أنها طبعا نحن على فرض أنها تصورها، ها على فرض تصورها أن شخصا فعل أمرا خاصا به ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعني لا يستدل بهذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشتهر أمره، ها على فرض حصول هذه الصورة يعني، لا لابد إما أنها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن تكون مما اشتهر. فجابر لما استدل كنا نعزل يعني هذا الأمر غالب علينا، ما قال كنت أعزل والقرآن ينزل، قال كنا، واضح. وهذا المشار إليه هنا في قوله كان أصحاب رسول الله. طيب قوله ينتظرون العشاء، المراد بالعشاء هنا العشاء يطلق على المغرب وعلى صلاة العشاء، ولذلك يقال لها العشاءان، المراد بها العشاء الآخرة كما في بعض كما في الروايات، يعني صلاة العشاء نفسها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها، وكانوا هم يستيقظون من الفجر وأعمالهم وينتظرون الصلاة فيكونون متعبين. قوله حتى تخفق رؤوسنا من أثر التعب والنعاس. قوله ثم يصلون ولا يتوضؤون، هنا المسألة التي يراد بحثها، هل النوم ناقض للوضوء؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول أن النوم الذي يستحكم فيه صاحبه لا يبطل الوضوء، ويستدلون بمثل هذا الحديث، ويستدلون أيضا أنهم كانوا يعني في المسجد يغطون ثم يوقظون للصلاة، والقول الثاني أن النوم لا ينقض الوضوء، سواء كان جالسا أو مضطجعا فإن النوم لا ينقض الوضوء عندهم. القول الثالث أن مطلق النوم ينقض الوضوء، ومعناه أنه حتى لو كان نوم خفيف ينقض الوضوء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في حديث صفوان: ولكن من بول كنا نؤمر بالمسح على الخفين، ولكن من بول أو غائط أو نوم. فقالوا أطلق النوم فيشمل أي صورة للنوم. والقول الرابع وهو الذي تجتمع عليه الأدلة أن الإنسان إذا غفى أو نعس وكان يشعر بنفسه ويشعر بما خرج منه فإنه لا ينقض وضوءه، فإنه لا ينتقض وضوءه. ما الدليل؟ الدليل هذا الحديث الذي معنا، فهم كانوا تخفق رؤوسهم، وإخفاق الرؤوس من النعاس الخفيف أو بدايات النوم. وأيضا حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يغفي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظه وهو يصلي معه، فلو كان مطلق الغفو أو النعاس بدايات النوم يعتبر ناقضا للوضوء لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء. إذن بدايات النوم التي يستحكم فيها الإنسان بنفسه ويشعر بما يخرج منه لا تنقض الوضوء، وأما النوم الذي يعني يستغرق فيه الإنسان ولا يشعر بما خرج منه فإنه ينقض الوضوء. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق السهم. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث العينان وكاء، وكاء الرابط الذي تربط به القربة أو نحوها، والسه القربة أو الإناء. فالقربة لما يكون فيها الرابط يخرج منها شيء ما يخرج منها شيء، فإذا أحل هذا الرابط يخرج منها شيء، صح؟ فإذا نام الإنسان استطلق هذا الإناء فقد يخرج منه شيء، فقد يخرج منه شيء. فدل هذا وهذا الحديث يؤكد ما سبق، أنه إذا نام لدرجة أنه لا يشعر ما يخرج منه أنه ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء. وأيضا قد يقال إن يعني هذا النعاس في بداياته لا يؤثر، لأنه لا يعتبر نوما مستغرقا يخرج به الإنسان عن إدراك ما يحصل له. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر هنا الناقض الأول، النوم من نواقض الوضوء، وذكر هنا أيضا أو أشار هنا إلى أن النوم لا ينقض، إلى أن النوم ينقض الوضوء، وأشار أيضا إلى أن النوم الخفيف، النعاس الخفيف الذي يعني يدرك الإنسان به أو معه ما يحصل له أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وهذا مذهب يعني بعض أهل العلم، وذهب بعضهم إلى إطلاق أن مطلق النوم ناقض للوضوء. طيب، قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. يعني هذا الحديث موجود في مسلم ولكن بألفاظ أخرى. والعالم قد يختار لفظ للحديث لأنه أصرح في المدلول، أصرح وأوضح في المدلول، وقد يكون في مسلم مختصرا، وقد يكون في مسلم مختصرا. ولفظ في مسلم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. طيب، لماذا عدل الحافظ ابن حجر من هذه الرواية لهذه الرواية؟ والآن قال: وأصله في مسلم. نعم، فيها تفصيل من ناحية ماذا؟ مقدار النوم. أحسنت، الحافظ ابن حجر يعني ترك تلك الرواية أو لم يذكر تلك الرواية التي في مسلم، وذكر رواية في أبي داود والدارقطني لما في الرواية الأخرى من تفصيل. وهذه فائدة في علم التخريج، هذه فائدة في علم التخريج وفي علم أيضا الفقه. أما بالنسبة لعلم التخريج فقد يعني يذكر المحدث رواية في غير الصحيحين، ألفاظ غير الصحيحين، واضح؟ فلا ينكر عليه بأن الحديث أصله في الصحيحين، لأنه قد يورده لمثل هذه الفوائد ولمثل هذه التفاصيل. وأما بالنسبة للفقه فللدلالة، فإن لفظة ينامون لا تشعر ولا تفيد في الدلالة كلفظة حتى تخفق رؤوسهم، لأنه ينامون قد تشعر بمطلق النوم، سواء كان نوما خفيفا أو نوما ثقيلا أو نوما ثقيلا، واضح. ولذلك يعني ينبغي لطالب العلم أن يتتبع ألفاظ الحديث وأن يختار منها ما هو أصرح في الدلالة، ما هو أصرح في الدلالة. طيب، أيضا إذا كان الحديث في يعني في الصحيحين أو أحدهما وأنت خرجته من غيرهما، فيستحسن أن تذكر أن أصله مثلا في الصحيحين أو في أحدهما للدلالة على وقوفك على تخريجه عندهما أو عند أحدهما. طيب، قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. طيب، هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لقوله: ثم توضئي لكل صلاة، مما يدل على أن الاستحاضة تنقض الوضوء، خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء. فاطمة بنت أبي حبيش، أبي حبيش هو قيس بن مطلب ابن أسد القرشي، وفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في حالها الذي ذكرتها هنا، فهي امرأة استحاض، يعني الدم يستمر معي ولا ينقطع، استحاض يعني الدم يستمر معي ولا يتوقف. فقولها فلا أطهر، ظنت أن استمرار الدم دليل على بقائها في حيضها، لأن الحائض غير طاهرة، وبالتالي لا تصلي كما هو معلوم. أفأدع الصلاة، يعني الدم استمر معي مدة طويلة، أفأترك الصلاة، ما أصلي المدة هذه كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم الذي يخرج منك بكثرة ليس دم الحيض، لأن دم الحيض يخرج من داخل الرحم، من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فيخرج من عرق في الرحم يقال له العاذل أو العاذر، وحكمه ليس كحكم الحيض، ولذلك قال وليس بحيض، وليس بحيض. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما تفعله المرأة زمن الحيض وما تفعله زمن الاستحاضة، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. قوله فإذا أقبلت أي دخل وقتها وابتدأ أمرها، فدع الصلاة أي فلا تصلي حينها، لأن المرأة الحائض مأمورة بترك الصلاة، وهي غير طاهر، ومن شروط الصلاة الطهارة. ثم قال: وإذا أدبرت، أي انتهت، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الحيض والنفاس شيء من أحكام الاستحاضة، كيف تعرف المرأة انتهاء الحيض، كيف تعرف المرأة الحائض التي تستحيض انتهاء الحيض. قال: وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. لأن دم الحيض نجس فيجب غسله. ثم صلي، أي وإن كان يخرج منك الدم بعد زمن الحيض تصلين، فأنت مستحاضة ولست بحائض. قوله: وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. هذا هو شاهد الحديث كما يقال للباب، أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وظاهر الحديث ثم توضئي لكل صلاة، ظاهر الحديث أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة سواء خرج منها الحيض أو لا، سواء خرج منها دم الاستحاضة أو لا، سواء خرج منها دم الاستحاضة أو لا. ثم توضئي لكل صلاة. وذهب بعض أهل العلم، وهو الذي يترجح والله أعلم، إلى أن المرأة المستحاضة إن كان الدم يخرج منها باستمرار أو شعرت بخروجه فإنها تتوضأ لكل صلاة، وإن كانت تشعر به أحيانا وأحيانا وتستطيع أن تفصل بين خروجه وبين عدم خروجه، فإن توضأت ولم يخرج منها شيء وحضرت الصلاة فلها أن تصلي لأنها باقية على طهارتها. وسيأتينا أيضا إن شاء الله في كتاب الحيض ما يتعلق بصلاة المستحاضة، فكونها تتوضأ لكل صلاة هنا أمرها بالوضوء لكل الصلاة، وفي بعض الروايات أمرها بالاغتسال، وسيأتينا إن شاء الله في الغسل بإذن الله تعالى. قوله: نعم، من به سلس بول أو استطلاق الريح لا يستحكم بنفسه حكمه كحكم المستحاضة، أحسنت. لذلك استدل العلماء بهذا الدليل على أن من به سلس بول أو من به استطلاق الريح لا يستحكم بنفسه، أنه يتوضأ ويصلي ولو خرج منه شيء. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ثم توضأ لكل صلاة، أنها تتوضأ إذا حضرت الصلاة، ولا يضرها ما خرج، ولا يضرها ما خرج، والله أعلم. قوله: أشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. حذف ماذا؟ الحديث في الصحيحين، لكن زيادة ثم توضئي لكل صلاة ليست في مسلم، إنما هي في البخاري، فهي الزيادة التي حذفها مسلم. لماذا حذفها مسلم؟ لاختلاف الرواة فيها، فبعضهم جعلها موقوفة على عروة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، يعني قاصدا الحذف، للاختلاف في الرواية هل هي مرفوعة أو موقوفة على عروة. ويظهر والله أعلم أن الرواية لها حكم، أن الرواية مرفوعة، وما ادعي من تفرد بعض من تفرد بعض رواتها مدفوع بالمتابعة، توبع. طيب، إذن دم الاستحاضة ينقض الوضوء، دم الاستحاضة ينقض الوضوء، فتتوضأ لكل صلاة. ثم قالوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه، واللفظ للبخاري. قول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء أي كثير خروج المذي، كثير خروج المذي، وهذا أو هذه الكثرة تأتي يعني من أسبابها يعني كون الإنسان شابا وكونه قويا، قوي الجسم فحلا. فيقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، والمذي سيأتي إن شاء الله بيانه. قوله فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الرواية مختصرة، في رواية أخرى فصلت أو ذكرت سبب أمر علي رضي الله عنه المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو السبب؟ في الرواية الأخرى بيّنت أنه استحياء، فقط استحياء لمكانة ابنته منه، لأنه زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحى، يعني المقداد لا يستحي، لا يستحي، ولكن علي رضي الله عنه استحى لمكانة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم منه. وهذا فيه أدب أن الإنسان مع ذي القربى لا يعني يطلق لسانه في مثل هذه الأمور لما فيها من يعني يعني الحرج أو الإحراج أو لما في الأحسن بالكناية عنها. يعني بعض الناس إذا جلس مع أخ الزوجة أو والد الزوجة قد يعني يطلق بعض العبارات التي لا يعني لا تنبغي مع مثل هذا الرجل، فينبغي مراعاة هذه الأمور. فعلي رضي الله عنه أدبا منه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه والد زوجته لم يسأله صراحة بل ولا كناية، بل أرسل إليه شخصا يسأله. وسبب ذلك كما في بعض الروايات أن علي رضي الله عنه والمقداد وعمار بن ياسر اجتمعوا فتذاكروا المذي، فأمر علي رضي الله عنه المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه أيضا في هذه القصة فائدة، وهي أن الإنسان إذا كان لا يعلم حكم المسألة أن يتوقف ولا يتكلم. فما قال علي أنا زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عمي وصار شيخ وصار عالم وصار مقدم وصار حكمه العلم ما يتوارث، العلم ما يتوارث بالنسب، العلم يتوارث بالتلقي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن أخذه، العلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ العلم. واضح؟ وهذه أيضا فائدة في الرد على بعض الناس. أولا فائدة في الرد أو فائدة تفيد السلفيين عموما، لما الواحد يقول والله فلان زوج بنت الشيخ الفلاني معناه هذا شيخ، هذا خطأ، ليس لازم. واضح؟ قد يكون شيخ، قد يكون طالب علم جيد، لا ما في مانع. واضح؟ لكن لا تجعل كونه زوج ابنته دليلا على علميته. واضح؟ هذه مسألة لابد ننتبه لها. تنبيه آخر، نحن الآن نقول زوج البنت، تنبيه آخر، لو ولد الشيخ ابن الشيخ، واضح، ابن الشيخ كان إنسان فاضل ملتزم صالح، واضح، مستقيم، لكنه ما طلب العلم ولا كذا، ما نعتبر أنه عالم أبدا، بل كانوا يقولون يعني اثنان لا يفلحان أو لا يفلحان، يعني غالبا ابن عالم وشخص آخر الآن نسيته، حارس
حارس القاضي اللي همنا الآن ابن العالم. لماذا؟ لأنه ابن العالم ما يهتم أو يزهد في أبيه غالبا يعني، فإن زهد في أبيه سيزهد في غيره، واضح؟ لكن ليس معنى أنه هذا أنه ابن العلماء أن أبناء العلماء كلهم ما يفلحون، لا، يوجد من أبناء العلماء من هم علماء. ها، عبد الله بن الإمام أحمد، أحسنت، وغيرهم كثير كثر يعني في هذا الباب بفضل الله كثر، لكن هم يشيرون إلى هذه الزاوية، أنك تحذر من الخطأ الذي تفهم منه أن ابن العالم عالم وأن زوج بنت العالم عالم، لا، خطأ هذا، ليس بلازم، إنما بالعلم، واضح؟ ولذلك نرى الآن بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظنا وإياكم من هذه يعني المسالك المشينة، يعني يتصدر ويتكلم وكأنه عالم، ونحن نعرف والله مو طالب علم حتى، والله نعرف حاله أنه حتى لا يسمى طالب علم، ما جلس جلوس طلاب العلم، ولا يعرف كيف يبحث طلاب العلم، ولا يعرف كيف يقرأ طلاب العلم، فضلا عن أن يكون يعني متصدر وكذا بحجة أنه زوج بنت الشيخ. ما عندنا سلك اشتراك بالصورة هذه، إنما عندنا طلب العلم على العالم، طلب العلم على العالم، ويأخذ عنه، فإن أخذ عنه، حتى إن أخذ عنه، إن لم يكن يعني تلقى وفهم وضبط المسائل، وإلا فلا يعتبر، وإلا فلا يعتبر. فإذا هنا علي رضي الله عنه فائدة أنه ما تجرأ في الكلام في مثل هذه المسائل، لأنه زوج بنت الرسول، إنما أرسل من يسأل. طيب، اثنين، الفائدة الثانية ما سبق ذكرها، أن القرابة من العالم سواء ابنه أو بنته أو زوجته أو مثلا زوج ابنته إلى آخره، ليست دليلا على الأعلمية وأنه عالم، واضح؟ طيب، قال: فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. والسؤال كما يقول العلماء مفتاح العلم، السؤال مفتاح العلم. طيب، أيضا هنا فائدة نستفيدها نحن، يعني شوفوا يا إخواني الله يبارك فيكم، في مسألة أو في قضية لابد أن ننبه عليها ولابد أن نعترف بها. نحن السلفيون أعني عوام السلفيين الشباب الذين ما تلقوا العلم، عندهم بعض الأفعال وبعض التصرفات التي تخالف الدليل أو التي خلاف الأدب، واضح؟ فلو أنهم تعلموا العلم الواجب عليهم، ونظروا في الأدلة واستفادوا من الأدلة، لا يعني ذهب هذا الأمر الذي أنبه عليه. فعندنا نحن السلفيين لابد أن ننبه على هذه المسألة، أن بعض تصرفاتنا خطأ. شوف هنا علي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، أليست عند أو كلف من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أليس عند علي رضي الله عنه وعند غيره من الصحابة أسئلة كثيرة؟ أكيد في أسئلة كثيرة. طيب، هل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة الكثيرة؟ لا، إنما سألوا ما يحتاجون إليه. سبق أن ذكرت لك قبل قليل أن علي والمقداد وعمار رضي الله عنهم أجمعين اجتمعوا فتذاكروا المذي فسألوا النبي، إذا احتاجوا حكم المسألة فسألوا. فإن التنبيه الذي أريد أن أنبه عليه أو الخطأ الذي أنبه عليه، أن بعض الشباب يسأل في كل شيء، يسأل حتى في أمور لا تعنيه، يسأل في مسائل قد تؤدي إلى مشاكل. هذا أولا السائل لا يوفق لأنه لم يسلك المسلك الشرعي. ثانيا، هذا يجعل العلماء أو المتصدرين من طلبة العلم ما يجيبونه في كل شيء، أو حتى لا يجيبونه هو ولا غيره. ما يعني أنت الآن متصور أنه العالم أو طالب العلم المتصدر المتأهل للكلام والإفادة، تتصور أنه يعني ما عنده شغل إلا أنت؟ لا، إن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لزورك عليك حق. العالم بشر، عنده أشغال وعنده أمور وعنده هموم، الله يفرج همومنا وهمومكم ويقضي عنا وعنكم ويصرف عني وعنكم السوء. فعند العالم لابد تعتبر أن العالم مو فاضي لك. ثم أيضا فقط أنت الذي تريد تسأل، هناك عشرات إن لم نقل مئات ممن يريد أن يسأل. فلو كل واحد سأل سؤال واحد فقط، هل يستطيع العالم أن يجيبه؟ أقول لك ما يقدر. لو كل واحد من هؤلاء سأل، أحيانا العالم يكون ذهنه مشغول، يكون متعب، ما يقدر يتكلم. فللأسف الآن يعني هذه القضية عند السلفيين فيها خلل، أقصد العوام، عليهم أن يتنبهوا لها. أولا أن يسألوا عما يحتاجون إليه. طيب أنت عندك 20 سؤال تحتاج إلى واحد فقط، فربما لا تسأل عما تحتاجه، إنما تسأل عن أمر آخر. واضح؟ فالله يبارك فيكم، لابد أن تسألوا عما تحتاجون إليه، هذا واحد. شيء ثاني، الأسئلة التي قد تسبب فتنة أو تسبب إشكال ينبغي لطالب العلم أن يحذر منها، أن يحذر منها، وأن يعني كما قال صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالأمور التي لا تعنيك، إنما هي للعلماء وإنما هي لكذا، فدعك منها. ولذلك انظروا، بعض الناس يأتي للعالم ويسأله سؤال، شوف هذا السؤال ما هو محتاج إليه، فيأخذ هذا الجواب وينشره فيحدث هذا الجواب فتنة. العالم ليس فتان ولم يريد الفتنة، لكن من فين جاءت الفتنة؟ من السائل. فأعجب لمن يحذر من فتنة وهو فتان، هذا عجب، أن تحذر من الفتانين وأنت فتان، تريد أن تلصق التهمة بغيرك وأنت بها أولى، سواء في سؤالك الذي أدى إلى الفتنة، أو سواء في حالك فيما أنت فيه من الطعن في السلفيين ومن التحذير منهم ومن محاربتهم ومن وصفهم بأوصاف السوء، أنت به أولى. واضح؟ فإذن بارك الله فيكم، ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر، وهذا الأمر تدخله أيضا التقوى، تقوى الله عز وجل، تقصد بسؤالك طلب العلم. ولذلك الشيخ ربيع الله يحفظه، شيخنا الإمام ربيع المدخلي الله يحفظه ويرفع قدره ويجزي عنا خير الجزاء، هذا العالم الشيخ ربيع، والله يعني نسأل الله عز وجل أن يجعله كما نظنه كما نحسبه، أنه يعني في هذا الزمن أمان للسلفية بعد أمر الله عز وجل، يعني وجبل شامخ في وجوه المخالفين. وقد يعني أسأل الله أن يجعله في موازينه، قد وعد كثيرا من الفتن، وهو الآن وجه وباب واقف في وجه الفتن الشيخ ربيع. نسأل الله أن يطيل عمره وأن يبارك فيه وأن يحفظه. ولا نقول هذا الكلام تعصبا، لكن هذا الكلام بالأدلة وبالمواقف الدالة على إمامة هذا الرجل، وإلا فإن يعني ما يقوم به حفظه الله تعالى من محاربة الفتن ويعني يعني الحفاظ على السلفية والسلفيين أمر ظاهر للعيان. طيب، هو لابد من مسائل المنهج، حتى مثل ما يقول الشيخ ربيع، السلفي لو درس الجغرافيا يأتي بالمنهج. فبعض الناس يقول لماذا تكثر في المنهج، درس العلم. أقول العلم يدرسه كثير، لكن المنهج نحتاج إليه، خاصة في الخلل الذي يحصل. طيب، فإذا تسأل فيما ينفعك فتنتفع، أما أن تسأل سؤال يعني قد يكون فيه عدم تقوى الله عز وجل، والله قد يؤثر هذا عليك انحرافا عن الحق. طيب، إذن كما قال صلى الله عليه وسلم، ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي، العي بمعنى الجهل، السؤال. طيب، قال فيه الوضوء، فيه بمعنى في المذي، في خروجه، في خروج المذي. فهذا الحديث دليل على أن خروج المذي ينقض الوضوء. ما هو المذي؟ قالوا المذي سائل شفاف، معنى شفاف لونه لون الماء، سائل شفاف، لزج، يخرج إثر شهوة غير كاملة. هذا المذي يوجب الأمور التالية: أولا ينقض الوضوء، فمن خرج منه وأراد أن يصلي عليه أن يتوضأ فيوجب الوضوء. ثانيا ورد في الأدلة الأخرى أن من خرج منه المذي يغسل ذكره كاملا، ليس فقط محل خروج المذي، يغسل ذكره كاملا مع الخصيتين لورود الحديث في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره أن يغسل ذكره وخصيتيه وأنثييه اللي هي خصيتين اللي هو الذكر، واضح؟ يقال له المذاكير، لا ما أدري شو، واضح؟ فإذا وأيضا اللباس الذي أصابه المذي يرشه بالماء، لا يجب عليه غسله، لا يجب عليه غسله. عرفنا الآن المذي وأحكامه. طيب عندهم أيضا شيء يقال له الودي، شيء يقال له الودي. نحن ذكرنا أحكام المذي والودي والمني، ما ذكرناه صح من قبل؟ طيب الودي ما هو الودي؟ الودي سائل سائل أبيض، يعني لونه يقارب الثلج، لون الثلج، سائل أبيض غير لزج مثل الماء، ما هو لزج، يخرج إثر يعني إما رفع شيء ثقيل إما إمساك في البطن، ها، فيشتد فيخرج هذا السائل. يعني إذا كان يقضي حاجته عنده إمساك مثلا قد يخرج هذا السائل، يخرج أيضا يعني قالوا من برودة ونحوها. هذا السائل نجس فيغسل فقط الموضع، ما يغسل الذكر والخصيتين، لا فقط الموضع، لأنه حكم البول. وإذا أصاب اللباس يغسل لا يرش. لماذا؟ لأن المذي يكثر فيشق التحرز منه فخفف بالنضح، والودي ليس كثيرا يقل، واضح؟ فلا يشق التحرز منه. طبعا الودي ينقض الوضوء، أيضا ينقض الوضوء. المني، الماء المني سائل لزج يخرج إثر شهوة كاملة، يعني إثر بمعنى بعد شهوة كاملة. هذا المني يوجب الغسل إن خرج، سواء كان خرج في يقظة من جماع ونحوه أو خرج نوما وهو ما يسمى بالاحتلام، يوجب الغسل. أحيانا الإنسان يكون نائم ويستيقظ ويجد في سراويله بللا فإنه يغتسل لخروج المني. المني في ذاته أو المني هو نفسه طاهر ليس بنجس، طاهر ليس بنجس. فلو أصاب الثوب وكان الثوب يعني يابسا يحك ولا يغسل، ولو أصاب وكان الثوب رطبا يعني مع بقاء المني فإنه يرش ولا يجب غسله، ولا يجب غسله. لحديث عائشة أنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. نحن إذا قلنا طاهر فما يجب. واضح؟ طيب، فإن قيل لماذا المني طاهر والمذي نجس؟ لماذا المني طاهر والمذي نجس؟ ها؟ كلاهما يخرج من المخرج البول. المذي أصل المذي أصل الدم، أصله التراب. طيب، عموما أول شيء نقوله يعني سلمنا وآمنا وأطعنا، هكذا وردت الأدلة، أن ما يدل على أن المني طاهر وعلى أن المذي نجس، الأدلة دلت على هذا، فيعني الأمر واضح، ما في إشكال من حيث أن هذه أن هناك حكمة. طيب، ما الحكمة من ذلك؟ أنتم ذكرتم بعضها، قيل إنه المني طاهر لأن مخرجه ليس من مخرج البول من جهة ابتداء خروجه، وإن كان يمر من مخرج البول، ولأن المني يخرج دفعات فلا يتأثر بالبول. وأما المذي فإن مخرجه من مخرج البول، ولكنه يختلط مع البول غالبا، ومن مجرى البول هذا. واضح؟ فمن ها هنا كان نجسا. واضح؟ من ها هنا كان نجسا. وهناك تعليلات أخرى ذكرها الشافعي وغيره، أن المني أصل خلقة الإنسان، وأن إلى آخره، لكن ما سبق أظن يكفي. طيب، إذن قال فيه الوضوء متفق عليه، واللفظ في البخاري. أيضا نلاحظ هنا قال مرة أصله في مسلم، ومرة قال واللفظ للبخاري. يعني نستفيد في التخريج أن الإنسان يراعي قدر الإمكان مطابقة الأحاديث المخرجة للكتب المنسوبة إليها، مع التنبيه على مسألة، وهي إن أحيانا الكتاب يكون له روايات، وسيأتي هذا إن شاء الله في مادة المصطلح والتخريج. طيب، قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه مسلم وضاعفه البخاري، أخرجه أحمد وضاعفه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضاعفه البخاري. والحديث صحيح. وأحيانا العالم يضعف الرواية من طريق معين، لا يقصد من كل طرقه، وقد يضعف العالم الرواية ويظهر أو يعني يتضح من الروايات صحتها. واضح؟ فالبخاري هنا ضعف الرواية وهو إمام، لكن البحث يقتضي أن الرواية صحيحة، فهل نقدم البحث المقتضي لصحة الرواية، ولا نقدم البخاري وإمامته؟ إن قدمنا البخاري لأنه بخاري وإمامة، هذه طريقة المتعصبة والصوفية والروافض الذين يكسبون علماءهم العصمة. واضح؟ أو أنهم على الحق مطلقا. طيب، نقف عند هذا الحد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.